بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني فيه إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه النفع، وأن يرزقنا وإياكم دائما العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، حديثي في هذا اليوم يتعلق بهذا الدين العظيم، ويتعلق أيضا بهذه الحياة، وما هو الدور الذي يجب على الإنسان أن يقوم فيه. ما من شيء إلا وله نهايات، ما من شيء إلا وله خواتيم، ما من شيء إلا وله أمد. وما دام الإنسان في هذه الدنيا، كل شيء له نهاية، وكل شيء له أمد، وكل شيء له طريق يقف عنده، ما دام أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا. قبل ذلك، ربنا جل وعلا امتن علينا وعليكم بهذا الدين العظيم الذي لا يعطيه إلا من يحب، ولذلك هبة الله عز وجل لنا ومنحته إيانا لهذا الدين إنما هي لمحبة الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن نكون من أحبابه، وأن نؤدي هذه النعمة، وأن نشكرها، وأن نشكر الله عليه حق شكره. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. ولذلك لاحظوا الآن، الدنيا يشترك فيها المسلم وغير المسلم، يشترك فيها البر والفاجر، يشترك فيها المطيع والعاصي، يشترك فيها حتى غير جنس الإنسان. أما الدين فلا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. هذا الدين العظيم الذي رضيه الله عز وجل للناس دينا، قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك هذا الدين هو الذي ارتضاه الله عز وجل. فحينما يوفقك الله عز وجل إلى ما تحب، إلى ما يحب عفوا، إذا وفقك الله إلى ما يحب، فهذه نعمة عظيمة. هذا الدين هو الذي رضيه وهو الذي اختاره. فإذا وفقك الله إلى ما أحبه ورضيه واختاره، فهذه من أجل النعم ومن أفضل النعم. ولا بد أن نعلم بأنه لولا الله ما اهتدينا إلى هذا الدين العظيم. يقول جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا يجوز لأحد أن يمن على أحد بأن والله هو الذي اختار هذا الدين، أو هو الذي والله وفق إليه. لا، التوفيق من الله عز وجل، والله لولا الله ما اهتدينا. ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقين. لولا الله ما اهتدينا. لذلك هذه نعمة عظيمة، من المهم جدا أن الإنسان يستشعر هذه النعمة. كان بعض السلف يبكي بكاء عظيما فقالوا تبكي خوفا من الذنوب؟ قال والله إن الذنوب لأحقر من هذا، أبكي خوف الخواتيم، ما أدري بماذا يختم لي، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا العالم عرف فلسفة الحياة، عرف حقيقة الدنيا، وقف على قمة الحقيقة حينما عرف بأن الذي أعطاه الإسلام ممكن يأخذ منه، الذي أعطاه الإيمان ممكن أن يسلبه منه. ولذلك مهم جدا أن الإنسان دائما يسأل الله الثبات، يسأل الله يعني أن يبقى مستمسكا بهذا الدين. والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وجل وعلا في آيات كثيرة قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الله أكبر، هذا الكلام موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو الذي يمثل أفضل، هو سيد ولد آدم، هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سمع بعض الصحابة اكثار النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الدعاء قال يا رسول الله نراك تكثر من هذا الدعاء. أم سلمة سألته وأيضا أسامة وغير، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك من المهم يا أخواني أن الإنسان لابد أن يعلم بأن الذي منحنا الإسلام هو الله، الذي أعطانا الإيمان هو الله، والله جل وعلا قادر على أن يسلب هذا متى ما إن كفرنا بأنعم الله، لم نشكر الله، متى ما إن ابتعدنا عن الاستمساك بحبل الله وبهذا الصراط المستقيم. ولذلك كان كثير من السلف يخافون يعني السوابق، يقول ما ندري ما كتب لنا، أشقياء أم سعداء. ومن السلف من يبكي الخواتيم، يقول ما ندري بما يختم لنا. هكذا كان الناس يعيشون في مثل هذه المشاعر وهذا الشعور وهذه الأمور التي من المهم جدا لكل مسلم أن يدركها، لأن الأعمال بالخواتم. ولذلك واقع الناس إذا تأملنا بعيدين عن هذا المعنى. الآن أغلب الناس الحمد لله يعيش في نعمة، ورث الإسلام وكذا، ورثه وراثة، لكن ما يستشعر مثل هذه المعاني. لذلك من المهم جدا أن الإنسان يقول يا الله أنك تختم لي بخير. وهذا الدعوة لابد من عمل، لأن الله تعالى يقول للنبي فاستمسك، يقول له فاستقم، والرسول عليه الصلاة والسلام كل من جاءه يسأله يوصيه بوصية الله له كما أوصاه الله، يقول استقم كما استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. كان يوصي بالاستقامة ويوصي بالاستمساك، استمساك حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. لاحظ، لا تزل قدم بعد إيش؟ ثبوتها، وليس بعد تذبذبها، يعني كانت ثابتة فتزل هذه القدم بعد الثبوت، نسأل الله العافية والسلام. والحياة في واقع الأمر لا تطيب أبدا إلا بهذا الإيمان، بهذا العمل الصالح. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا في واقع الأمر إذا لم يعرف دوره في مسرح هذه الحياة، إذا لم يعرف حقيقة وجوده، فإن عيشه في واقع الأمر نكد، لأنه ما يعرفه، هو في حيرة، في تيه. الذي فعلا تطيب عيشه في هذه الدنيا هو الذي يقف على قمة حقيقة الحياة والدنيا، ويعرف لماذا خلق، ومن مطلوب منه، وماذا يجب عليه، وما هي الوسائل التي يجب عليه، لأنه دخل في امتحان، ولذلك مستعد لهذا الامتحان، مستعد استعداد كامل، فسيخرج بنتيجة طيبة. لذلك تجد فرح، تجده مثلا مبسوط، تجده يعني يتنعم، مسرور. أما الذي في واقع الأمر يدخل امتحان وما يدري ما هذا الامتحان، لا من حيث نوعية الفن ولا الأسئلة ولا المدة الزمنية، ولا يعرف بعد ما يخرج من امتحان ماذا سيحصل له، طبيعي أن يكون صدره أضيق من خرم الإبرة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، بمعنى أنه يغويه ويزيده تيها وحيرة. كذلك ربنا جل وعلا جعل أناس عيشتهم ضنكة بحيث أنهم يعيشون حتى وإن كانوا صورهم جميلة وأجسادهم يعني فارعة وفيها من الصحة، لكن في الواقع هناك خراب في قلوبهم وفي صدورهم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك ثبت عن الصحابة وعن السلف أنه كانوا يستطعمون الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا. الصحابة يصبح أحدهم ويسأل كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ حقيقة إيمانه أنه يعلم بأن هذه الحياة إلى أمد، وأن هناك حياة أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. هكذا يتخيلون الجنة عن يمينهم والنار عن شمالهم والصراط منصوب تحت أقدامهم، هكذا عيشهم. يأخذون أطيب ما في هذه الدنيا، تلذذون. لاحظ الآن أهل الإيمان من أوسع الناس صدورا ومن ألينهم عريكة ومن أكثرهم طمأنينة وراحة، يأخذون من حلالها ومن حلها، ها، ويعرفون بأنهم سينتقلون إلى الدار الآخرة. هكذا هم أهل الإيمان في كل مصر، في كل عصر، في كل زمان، إلى أن تقوم الساعة هكذا يعيشوا. ولذلك إخواني، من فهم هذه الحقيقة بالمجزوم المحقق أنه ماذا؟ أنه يعيش أفضل عيش في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى جنة عالية قطوفها دانية. ولذلك قال بعض السلف في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ الإيمان، أنك تؤمن بأن الله واحد، وأن الله عز وجل خلقك لعبادته، وأن الله تعالى فرض عليك فرائض هي بمقدورك وباستطاعتك، ونهاك عن أشياء لمفاسدها المحضة أو الراجحة، هكذا. ولذلك المؤمن في هذه الدنيا لما يفهم هذه الحقيقة يتنقل من المكروه إلى المحبوب، من الأمور القليلة إلى الكثيرة، من الأمور الناقصة إلى الأمور التامة، من الضيق إلى السعة، من النقص إلى الكمال. الله أكبر، هكذا حال المؤمن. وكلما سبحان الله العظيم المؤمن كلما امتد به العمر كلما ازداد معرفة بالله عز وجل، في كل يوم يكتسب أشياء جميلة وأشياء رائعة وأشياء تقوي إيمانه وتثبت دعائم هذا الإيمان في هذا القلب وترسخ ذلك كل يوم. الآن مثلا الإنسان كلما كبر به العمر ومرت به السنين يقترب إلى الله أكثر، ليش؟ يكتشف حقائق عجيبة. الآن الإنسان، وخلونا نتبسط في الكلام، الآن الإنسان إذا تجاوز 40 ووصل 50، ها، يبدأ ينظر إلى الدنيا من علو، ينظر إليها من علو، بينما في فترة الشباب والطيش يعني يمكن يقاتل على أشياء ويحرص على أشياء، لما بلغ هذا العمر صار يضحك على نفسه وعلى عمره، كيف كنت في مثل هذه المرحلة؟ فالنضوج الذي عند المؤمن يزداد كما يزداد النضوج في العقل. أنت الآن عقلك في كل يوم تكتسب معارف، تكتسب أشياء كثيرة. الإيمان كذلك ينضج ويقوى متى؟ كلما اقتربت إلى الله عز وجل. لكن هناك أناس قد يكونون مخذولين، نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم. كلما ازداد لخبيئة سوء في نفسه كلما ارتكس، نسأل الله العافية والسلام. لأجل هذا من المهم جدا أن نعلم كما ذكرت في أول كلمتي بأن لكل شيء خاتمة، لكل شيء خاتمة. الطعام له خاتمة، اللباس له خاتمة، الدراسة لها خاتمة، الأموال لها نهاية، العمر له نهاية، الأعمال لها نهاية، كل شيء. عشنا وإياكم أيام جميلة وليالي روحانية وأيام إيمانية في رمضان المبارك، انتهت، ها ها، انتهت. بعدين نأتي الحج سينتهي. كذلك العمر ينتهي. يقول جل وعلا لكل أجل كتاب. يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل. هذه السماوات يا أخواني وأخواتي، هذه السماوات العظيمة الآية من آية الله عز وجل، ربنا جل وعلا يطويها يوم القيامة كما يطوى السجل، الورقة تطوى بهذه الطريقة. يقول جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، كما بدأنا أول خلق نعيد. كل شيء له نهاية، كل شيء له نهاية، لكن الدار الآخرة لا، خلاص تبدأ البداية الحقيقية التي لا نهاية فيها. هناك دار اسمها الجنة ودار اسمها النار. الجنة أعدها الله لأهل الإيمان من المسلمين والمتقين الأتباع الرسل أهل التوحيد، والنار أعدها الله للمشركين والكافرين. فيؤتى بالموت بين الجنة والنار، فيذبح على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. في يوم القيامة خلاص، قال جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم القيامة يختلف عن هذه الدنيا. في الجنة ليس فيه نصب ولا تعب ولا تنغيص ولا كدر ولا حزن ولا غل ولا حقد ولا كراهية، بل الناس تسلب منهم هذه الأمور التي كانت في الدنيا على سرر متقابلين إخوان. قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. هم يحمدون الله يقول الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. خلاص انتهى، وصلوا إلى الذي يريدون ويبتغون وهو الفوز بالجنة. لكن أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. والمعنى إخواني وأخواتي هذه الأعمال، هذه الخواتيم التي دائما يختم بها الإنسان. الملاحظ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى الله عليه وسلم دائما ما يختم العبادات أو يختم بعض الأحوال بشيء من العبادات، بالاستغفار، بشيء من العبادات، بشيء من الأعمال الصالحة. ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم المتأمل في حياته من جهة الاستغفار نجده يستغفر بعد العبادات، نجده يستغفر بعد مضي الأوقات، نجده يستغفر حتى بعد لما اقترب أجله عليه الصلاة والسلام. ونأخذ هذه مثل ما يقولون حبة حبة، يعني إذا جئنا للعبادات، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي من الوضوء كان يستغفر. لما ينتهي من الوضوء يستغفر. جاء عند مسلم والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من هنا الشاهد اجعلني من التوابين. التوابين يعني طلب المغفرة، طلب التوبة من الله عز وجل. عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء، وهذا ثابت بالمناسبة، وهذا أحد الأذكار والأدعية الثابتة بعد الوضوء، كان يقول عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب. يعني يطلب الاستغفار. طيب لماذا؟ لأن الوضوء عبادة والاستغفار هذا شيء عظيم جدا. فأنت أحيانا قد يكون عندك تقصير في الوضوء، قد يكون عندك إهمال، قد يكون شيء، يأتي هذا الاستغفار ليرقع الخلل الحاصل في هذه العبادة وفي هذه الطاعة، وليشعرك أيضا دائما بأنك محتاج إلى ربك سبحانه وتعالى، وأنه ما يمكن أن تنفك حاجتك عن ربك جل وعلا. ننتقل إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة وثوبان أنه كان إذا سلم وانتهى من السلام أول شيء يقول ماذا؟ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. شوف لاحظوا بعد ختام الصلاة يقول أستغفر الله، يختم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الاستغفار شيء عظيم. طيب لماذا يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وهو كان في عبادة وفي طاعة؟ نأتي إلى ما ذكرنا أولا الاستغفار أصلا بحد ذاته عبادة قربة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أنت تطلب من الله المغفرة، تقول أستغفر الله، يعني اللهم اغفر لي، سواء مغفرة الذنوب أو ستر العيوب، هذه كلها من معاني الاستغفار. الصلاة هذه، ولعلكم تتفقون معي إخواني وأخواتي، بأن الإنسان مهما حاول أن يأتي بالصلاة كاملة خشوعا وطمأنينة وإلى آخره ما يستطيع. فأنت الآن باستغفارك هذا تقول يا رب اغفر لي ما صدر عني من خلل، ما صدر عني من نقص وتقصير. أيضا هذا الاستغفار في واقع الأمر يروض النفس المعجبة. أحيانا بعض الناس في عبادة من العبادات ترى يعجب بنفسه، فيأتي هذا الاستغفار ليروض هذه النفس التائهة المعجبة بهذه العبادة. يعني بعض الناس مثلا يأتي مبكرا للصلاة، يأتي مثلا يحرص على الخشوع، يحرص على الطمأنينة، مثلا يحرص على أعمال بقية الصلاة، فهنا في هذه الحالة يأتي الاستغفار ليروض هذه النفس الملتهبة الطائشة التي قد تعجب، تقول إنما أوتيته على علم عندي مثلا. فهنا لابد أن يستشعر الإنسان لماذا يستغفر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا إخواني أيضا في بعد الحج، ثم يقول جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. طبعا هذه الآية وين؟ هذه يوم 10 ذي الحجة، لأن قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني أي يوم لما يأتي الناس من بعد مزدلفة إلى منى ويبدون يرمون جمرة العقبة الأولى، قال أفيضوا يعني طواف الإفاضة من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، لأن طواف الإفاضة هو الركن ركن الحج الأعظم أيضا، ولذلك يكثر العبد من الاستغفار. لماذا؟ لأنه أصلا مر بمراحل كثيرة من المناسك، فقد يعجب الإنسان، قد يتيه مثلا، قد يقصر، فيأتي هذا الاستغفار ليجبر الكسر، ليرقع النقص، ليتمم العبادة، ليتمم العبادة. لاحظوا كيفية الاستغفار. أيضا مثلا من أهل العلم من ذهب إلى أنه يشرع الاستغفار بعد كل عمل صالح، ويستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث وإن كان متكلم فيه إلا أن جمع من أهل العلم صححه كالحافظ بن حجر وكمجموعة من المعاصرين الذين يعني أئمة في هذا الفن في هذا الميدان. تقول عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس مجلسا ولا صلى صلاة ولا قرأ أو تلا قرآنا إلا واستغفر بعده، يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها بذلك، أخبرها بفضيلة الاستغفار. ولذلك نجد بعض العلماء يطرد هذه القاعدة ويمضيها ويجريها على كل عبادة من العبادة. فمثلا يقول إذا مثلا الإنسان أدى زكاة ماله يقول أستغفر الله أستغفر الله، مثلا إذا مثلا انتهى من الصيام قال أستغفر الله أستغفر الله. وإن كان الصيام كما ذكرنا كثيرا بأنه ممكن الإنسان أنه يستغفر أيضا ويدعو عند ختام اليوم، كذلك تلاوة القرآن مثلا يستغفر بعده لما حصل. أحيانا يقرأ الإنسان القرآن ويشرد ذهنه فيقول أستغفر الله بعده، وهذه يذكرها بعض العلماء. بعض العلماء طبعا الذين لم يصححوا الحديث لهم كلام، يقولون بأنه ما ينبغي لأن هذه عبادات توقيفية. عموما الاستغفار عبادة عظيمة يعني موجودة في كل في نصوص القرآن والسنة، وجاء بها جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني لو انتقلنا إلى مثلا نهاية المجالس طبعا أو نهاية اليوم والليل، الإنسان طبعا لما يأتي مثلا ليذكر الله عز وجل ما يسمى بأذكار الصباح أذكار المساء، أذكار المساء تمثل استقبال للليل الذي يمثل خاتمة لهذا اليوم كاملا. فهناك استغفار، استغفر 100 مرة، استغفر 100 مرة. المجالس أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول من جلس مجلسا ثم كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم أستغفر الله أو قال قبله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله عنه ما كان في هذا المجلس يعني من الخطايا والذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن اللغط هذا من حصائد الألسن، هذا من الذي يكسب الإنسان فيه السيئات والعياذ بالله. من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم أستغفر الله أو عفوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله عنه خطايا أو ما حصل في هذا المجلس. ولذلك لاحظوا إخواني من المهم جدا أن الإنسان يختم مجالسه يختم يومه وليلته بهذا الاستغفار العظيم الذي يتقرب فيه إلى الله عز وجل. الاستغفار أيضا حتى في نهاية العمر إذا اقترب أجل الإنسان ينبغي له أن يكثر من الاستغفار. السؤال هنا قبل ما أنتقل الاستغفار، السؤال الذي أعتقد بأن ما من أحد منكم إلا يسأل الآن، هل ممكن الإنسان يعرف قرب دنو أجله؟ الجواب نعم، جواب نعم. والناس على يعني صنفين، صنف خلاص يعني أن كل الناس يعرفون بأن هذا الآن في حالة احتضان، صنف آخر لا، لكن ممكن الله عز وجل جعل علامات على قرب دنو أجل الإنسان، منها مثلا بلوغ الإنسان سن 60 إلى 70، هذه المرحلة خلاص هذه فيها نذير وجرس إنذار يدق على أن خلاص اقترب الانتقال والارتحال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، يعني يتعدى ذلك. ولذلك تشوفون أغلب الناس في هذه الأمة هذه أعماره، قليل الذي يتجاوز 80، يبارك الله عز وجل في العمر، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. الأمر الثاني ظهور علامات علامات الشيخوخة أو الهرم، ولذلك ربنا جل وعلا يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض أهل العلم في أحد أوجه التفسير بأن النذير هو الشيب على رأس الكبير، خلاص أصبح يعني اشتعل رأسه بالشيب وهو كبير في السن، هذا نذير ينتبه الإنسان. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام لما ظهر فيه الشيب قال يا ربي ما هذا؟ قال هذا نور المسلم، هذا نور للمسلم، بمعنى أنه علامة بيضاء بدأت، هذا دلالة على أنه خلاص الإنسان ما بقي أقل مما ذهب وما ذهب أكثر. أمر آخر الأمراض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين والمسلمات، أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يكتب الشفاء والعافية لجميع مرضى المسلمين، خاصة الأمراض المستعصية اللي يقولون عنها المرض المخوف، المرض العضال، المرض المستعصي، هذا علامة على الانتقال. أمر آخر ولعلكم تتفقون معي، لا هذا ولا ذاك، وهو موت الفجأة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذا من أخطر حقيقة الأمور التي تجعل الإنسان دائما في حالة استعداد، في حالة استغفار، في حالة يعني استعداد لملاقاة الله عز وجل. وأعتقد وأكد على أنكم تتفقون معي أن زمننا هذا ووقتنا هذا من أكثر الأزمنة موت الفجأة، بدليل حوادث السيارات مثلا، حوادث السيارات، حوادث الطائرات، حوادث القطارات، موت فجأة، يعني شباب في عمر الزهور فجأة يموت. ولذلك حقيقة من المهم جدا أن الإنسان يكون على استعداد. يعني الآيات عجيبة جدا أمامنا كلها تشير إلى موت الفجأة، والله مات فلان، طيب خير حادث؟ قالوا لا، ما هكذا مات، ذبحة صدرية أو جتها جلطة أو شيء، نسأل الله أن يعافي الجميع. كذلك ما ذكرت، ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يستعد بالاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق الله عز وجل نعاه لأصحابه، تدرون كيف نعاه؟ كيف يعني بلغ الصحابة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتقل بسورة إذا جاء نصر الله والفتح. لما نزلت هذه السورة طبعا أبو بكر الصديق من أنبه الصحابة ومن أذكاهم من أفطنهم وأكيسهم رحمه الله ورضي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا يخطب على المنبر، فقال إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله. الناس يستمعون إلى خطبة عادية من النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بهذا الشيخ الكبير بكر الصديق يجهش بالبكاء، يجهش وله نشيج، له نشيج يبكي رضي الله عنه وأرضاه. فالناس استغرب ما لهذا الشيخ الكبير يبكي. فقال أبو بكر الصديق، وكان أعرف الناس بما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، عرف بأن الرسول أن المقصود بأن هذا العبد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره الله بأن أجله قد قرب. لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، عرف عمر أيضا بأن المقصود نعي أجل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مجلس عمر كان فيه أشياخ المهاجرين وأشياخ الأنصار، وكان مجلس عمر ما فيه إلا العلماء، وكان من ضمن العلماء عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان غلام يافع صغير، عبد الله بن عباس كان غلاما يافعا صغيرا، فأدخله عمر، لأن ابن عباس بحر في العلم، وهو يعني الله عز وجل بارك له ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أصبح ابن عباس آية من آيات الله، حتى يقول علي رضي الله عنه يمتدح ابن عباس، يقول ابن عباس لو فسر إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، من ستر رقيق رضي الله عنه. طبعا احتج بعض الصحابة، كيف يدخل ابن عباس المجلس وعندنا أولاد في سنه وأكبر منه؟ يعني كأن صار في خاطرهم شيء، وجدوا في أنفسهم، كيف يعني ابن عباس شاب صغير وعندنا أولاد مثلها؟ كل واحد يتمنى يأتي بولد بابنه مثلا إلى المجلس. فلما سمع عمر أراد أن يبين لهم بأن ابن عباس حالة استثنائية يختلف عن أولادكم، فطرح هذا السؤال، فقال يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما تقولون في هذه السورة؟ قالوا هذه فتح مكة كلهم، وابن عباس ساكت. فقال ما تقول أنت؟ يقول ابن عباس قال أقول غير الذي قالوا. قال ما تقول؟ قال هذه السورة نزلت تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله ما أعلم منها إلا الذي تعلم، يقول عمر له. فكشف عمر عن شخصية فذة وعن عملاق من عمالقة العلم، أنه ليس بهذه السهولة أن يتكلم الناس يريدون أن يقارنوا أولادهم بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والله. والمعنى إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية، هذه السورة، تقول عائشة ما أخطأه في ركوع ولا في السجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب. كان يستغفر الله ويسبح الله عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالاستغفار، وهذا طبعا عام لجميع الأمة، عام لجميع الأمة، على أن المسلم إذا كان في آخر حياته عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الاستغفار. الاستغفار كما أنه في نهاية الأوقات وفي نهاية المجالس وفي نهاية العمر وفي نهاية العبادات، كذلك ينبغي للمسلم أن يجعل الاستغفار له شعاراً، شعار يجعل الاستغفار شعار، بمعنى أن يرطب لسانه دائما بالاستغفار، لأنه ما يدري متى يختم له. فإذا ختم للإنسان بهذه العبادة وهو مرطب لسانه بالاستغفار فهنيئا له. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه أكثر من الاستغفار في بيوتكم وفي طرقاتكم وفي مجالسكم وعند طعامكم وعند الشراب، فما تدرون متى يستجاب لكم، فلعل الله عز وجل يفتح باب من أبواب السماء وأنت تأكل وتقول أستغفر الله، لعل الله عز وجل يفتح باب من أبواب الإجابة، إجابة الدعاء، وأنت في سيارتك رايح للدوام، رايح للعمل، رايح للسوق، وقلت استغفر الله استغفر الله مثلا، يفتح الله عز وجل عليك، لعلك وأنت مستلقي على ظهرك لما تقول استغفر الله وأتوب إليه وافقت باب إجابة، فيستجيب الله عز وجل ويغفر لك جميع الذنوب والخطايا. والمعنى أن الإنسان الذي لا يعلم متى يستجيب الله له أن يستغرق وقته كله في الاستغفار، وهذا ما يمنع. النبي عليه الصلاة والسلام كم كان يعد عليه في المجلس الواحد تعلمون بأن سلم له أكثر مجلس، يجلس في بيته، يجلس في مع أصحابه، يجلس كذا، ينتقل في المجلس الواحد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله 100 مرة، 100 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو أستغفر الله وأتوب إليه. شيء عظيم وجميل لما يرطب الإنسان لسانه. سبحان الله العظيم إخواني وأخواتي، الاستغفار هذا ليست قضية يعني فائدته فقط في مغفرة الذنوب، حتى في تعديل السلوك. لما الإنسان يقول أستغفر الله استشعر دائما بأنه يحتاج إلى مغفرة الله عز وجل. أستغفر الله تذكر معصية وقع فيها أو ذنب سواء صغيرة أو كبيرة. لما يقول أستغفر الله سبحان الله العظيم، هذه الكلمة لما يتعود عليها تكون بديل عن كلمات نابية أو ألفاظ قبيحة. ها تشوف ما شاء الله اللهم بارك، بعض الناس لما مثلا بعض الآباء والأمهات لما يخطئ الولد بدل ما يلعنه أو يسبه أو شيء يقول أستغفر الله العظيم. موجود ولا لا؟ موجود موجود الحمد لله، نعرفهم وما تدخل البيوت. ليش؟ لأن عود لسانه. أما بعض الناس والعياذ بالله نسأل الله العافية، يعني اللي ما يعرف الاستغفار طريق ولم يجعله عادة، دائما على لسانه السب والشتم واللعن على القريب وعلى البعيد، نسأل الله العافية. لذلك مهم جدا الاستغفار حتى يلين عريكتك وأخلاقك وسلوكياتك، يجعلك سبحان الله دائما مستعد. استغفار إخواني وأخواتي فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متتابعة لا تنتهي لا تنتهي. الله عز وجل لما أرسل أنبياء ورسله أمرهم بأن يأمروا أقواما بالاستغفار، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويقول جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. مهم جدا أن نعلم بأن الاستغفار عبادة جليلة عظيمة. يقول جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال العلماء غفارا صيغة مبالغ، يعني بمعنى كثير المغفرة. الله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المستغفرين، ولذلك مهم جدا أن الإنسان يستغفر ليغفر الله له. فالله عز وجل يتحبب ويتودد إلى عباده، هو الذي يتحبب ويتودد إلى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا شيء عظيم. في الحديث الذي في الصحيحين أن عبدا أذنب ذنب فقال اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب. زين، هذا الحال الأول. ثم قال أذنب ذنبا ثانيا فقال اللهم اغفر لي، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل كما في الحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت تستغفر فالله يغفر، ما دمت تستغفر فالله يغفر سبحانه وتعالى. وهذا رسالة لهؤلاء الذين الشيطان يأتيهم فيقول لا كيف أنت أذنبت أمس ويوم تذنب ما يغفر الله لك، هكذا يأتي الشيطان يوسوس لهم. لا، هذا العبد عنده حسن ظن بالله، عنده ثقة بربه، عنده إيمان عظيم، يعلم بأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المستغفرين، ولذلك تجد يستغفر الله عز وجل. ما عمل خطيئة إلا محاها بالاستغفار، محاها بالاستغفار. فما دام أنه موقن بربه واثق بخالقه ومولاه وأيضا عنده حسن ظن بربه فالله يغفر له سبحانه وتعالى. وهذه أمور بيد الله ليست بأيدينا، هذه أمور بيد الله وليست بأيدينا، إنه كان غفارا. ولذلك الأنبياء دائما يستغفرون، دائما آدم استغفر وإبراهيم ونوح وموسى كلهم يستغفرون الله عز وجل. أيضا عندي فقلت استغفر ربك أنه كان غفور يرسل السماء عليكم مدرارا. يا لله، إلى هذا الحد. نعم، الاستغفار خيره متعدي على المستغفر، يعني ليس فقط عليك فقط، حتى فيما ينفع الأمة، يرسل السماء عليكم مدرار يعني المطر، المطر المتتابع، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يمددكم، قال العلماء المدد نوعان، مدد إيجاد بعد عدم، ومدد قوة بعد ضعف. كيف إيجاد بعد عدم؟ ويمددكم بأموال، فقير والله عز وجل أغناك لما فعلا التزمت الاستغفار. عقيم فالله عز وجل رزقك الولد. زين، النوع الثاني لا، عندك مال لكنه قليل ويعني وما في بركة، الله عز وجل يبارك لك في هذا المال بالاستغفار. عندك أولاد أو عندك ولد أو ولدين، والله عز وجل يمدك بأولاد أكثر وكذلك يبارك لك في هؤلاء الأولاد. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذلك رب الله عز وجل وعد المستغفرين بالجنان وبالرموان وبالروح والريحان. الاستغفار سبحان الله العظيم حتى فيه قوة للقلب، قوة للقلب، يزدكم كما قال تعالى يزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار فيه انشراح للصدر، الاستغفار سبب من أسباب تنظيف ما علق في القلب والصدر من الأوضار والذنوب. يعني الآن تخيل بيت تجمعت وتراكمت فيه الأوساخ، مؤذي. الصدر مثل البيت يا إخواني، الصدر صدر الإنسان وقلب الإنسان مثل البيت، يكتسب بعض الغبار. البيت الآن يدخل غبار، يدخل حشرات، يدخل شيء، ها؟ الصدر والقلب كذلك. هذه الذنوب هي نكت سوداء، هي أوساخ تعلق بالصدر وبالقلب. الاستغفار يكنسها، ينظفها. ولذلك مهم أن الإنسان يلتزم الاستغفار على الدوام وعلى الاستمرار. ينبغي أن لا ينقطع عن الاستغفار ولا لحظة ولا لحظة. ولذلك حقيقة هذه المسألة من المسائل التي يعني يجب أن تكون محل عناية كل مسلم وكل مسلم. وتعرفون كما ذكرت في أول كلمتي وأول لقائي معكم أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ودائما تراكم الذنوب هذا يضرب على القلب بقفل الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والاستغفار هو الذي يصقل القلب وينظف القلب والصدر ويذهب هذه الأوضار ويكنسها عن الصدر، حتى يختم الإنسان بخاتمة السعادة وبخاتمة الخير. هذا الذي يجب على الإنسان أن يكون دائما مستحضر لهذه الأشياء. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، لأن الأعمال كما ذكرت بالخواتيم، أن الإنسان دائما يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر. ماذا يختم لي؟ ماذا يختم لي؟ أنا أعرف كما تعرفون أنتم، كما يمكن تقرؤون وتسمعون، أناس حياتهم كلها كانوا على الإيمان وعلى الإسلام، ثم ختم لهم بشر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. نسأل الله. لماذا؟ لخبيئة في نفوسهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله أكبر. لذلك الآن تشوفون بعض الناس عمره 60 65 على غير الإسلام، يسلم سبحان الله بعد شهر شهرين أو بعد يوم يومين ينتقل إلى الدار الآخر. فيما يبدو للناس هذا غير مسلم، لكن الله عز وجل ختم له بخاتمة السلام لشيء في نفسه. ولكن الإنسان لا يحتقر أي شيء، لا يحتقر أي عمل. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن المرأة البغي من بني إسرائيل لما قال إن بغية من بني إسرائيل وجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فنزلت إلى بئر فسقت له بموقها فشكر الله لها. الإيمان اللي عندها وفي صدرها هذا الإيمان وهذا اليقين مع وجود بعض المعاصي، لكن عندها صدق مع الله عز وجل وعندها ذنوب، لكن الله غفر لها لما طغى الإخلاص وطغى اليقين الذي في صدرها. الحديث معكم جميل ولا يمل، ولكن حسبي أن الوقت أدركني وما ذكرته لعله فيه إن شاء الله بركة. وكفاية بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك حين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.